ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أشكر الله الذي لا إله إلا هو سبحانه أن جمع لنا فضلا في الاجتماع في أفضل البقاع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أننا في مكة، شرفها الله، وقد جاء في حديث سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأنت، يعني مكة، أحب البقاع إلى الله. شكرا. ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فما أخرجه إلا أعداء التوحيد خرج ليقوى على إقامته ويتقوى في المدينة ويرجع فاتحا، فكان ذلك إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الوجه الثاني أنكم في المسجد، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عن أحب البلاد إلى الله، فقال: المساجد. وأبغض البقاع إليه، قال: أسواقها. فلذلك ينبغي المسلم أن يطيل المقام في المسجد، لأنه إذا جلس قبل الصلاة وبعد الصلاة فهو في صلاة تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويقصر المكوث في السوق، لأن الشيطان ينصب رايته، وهي أبغض البقاع إلى الله، إلا حاجته يأخذها ويخرج كما جاء في ذلك الحديث: فليكن أول آخر من يدخل وآخر وأول من يخرج. الثالث، الوجه الثالث، أنكم في حلقة علم. قال ابن القيم: أحب البقاع إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة. فأنتم هؤلاء قد أجبتم نداء وأمر رب الأرض والسماء الذي قال فيه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، فقه الأحكام، الوضوء، الصلاة، الطهارة، الحيض، النفاس، قسمة الغنائم، شروط الجهاد، نعم هذا كله. لكن أولى ما يتبادر في الذهن في قوله ليتفقه الفقه الأكبر، ألا وهو العقيدة التي يبنى عليها الإسلام وهي الأساس. فمن ضيع اعتقاده لجهله أو اتباعه لهواه ضيع دينه الذي أنزله مولاه الذي خلقه فسواه. وأعظم مسألة في الاعتقاد هذا الكتاب الذي تدرسونه في مثل هذه الليلة، وسيكون في كل أسبوع من ليلة الجمعة يوم الخميس بعد العشاء هذا اللقاء الذي نحمد الله عليه. فأفضل كتاب تدرسه هو الكتاب الذي يدل على الأمر الذي من أجله خلقنا، ألا وهو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لدراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجعله في عليين. وقبل أن نذكر نبذة عن الشيخ ثم نستمع إلى قراءة متن هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد، لا يفوتنا أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية الذين شرفهم الله بأن يديروا عمل هو من عمل الأنبياء، ألا هو الدعوة إلى الله وأمر المساجد، فهنيئا لهم. وعلى رأسهم ربان الوزارة الوزير المبارك صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الذي من أنصف نفسه وتكلم بالحق علم النقلة التي تشاهدونها في نقاء المنبر من ما غزي من الإثارة على ولاة الأمور والفتن، حتى أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الوزير، فنشكر خادم الحرمين الشريفين على مثل هذا التعيين الذي لمسنا أثره والله، وأنا في مكة لا أحلف كاذبا لمس اليد من تطهير المنبر مما قد علمتم، فلم يسمح لأي شيء يحجب الناس عن دراسة التوحيد ألا وهي الفتن ومعاندة كلام الرسول في قوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، قال فليجعل منبر قلعة دموية يثير الناس عبث الأمر باسم الغير على المنكرات إلى آخره، قال فليصبر فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. وهذا الأمر مهم كرره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ضاع أمر الولاية ضاع أمر التوحيد. أي والله، وظهر الشرك مرة أخرى الذي نهى عنه رب العبيد. تذكرون في آخر الزمان إذا مات العلماء سيظهر الجهل والزنا وتعبد اللات والعزى مرة أخرى، لأي شيء؟ لنفس الشيء الذي كان في قوم نوح أهل توحيد، نسي التوحيد نسي العلم فظهر الشرك. فالفتن تنسي علم التوحيد. هل في الفتن تستطيع تجلس مثل هذا المجلس الآمن والرصاص من حولكم في كل مكان وزيز الطائرات وتشريد النساء والأطفال كما رأينا في ما يسمى بالخريف الدموي حولنا في تونس في مصر في نعم اليمن؟ لا والله، كل واحد منكم بيخاف يقعد في بيته، صحيح ولا؟ ها أنتم هؤلاء آمنون تسمعون للعلم الذي هو أعظم وأشرف العلوم التوحيد لتنجو به، تنجون به من نار رب العبيد وعقوبة الدنيا التي تسلط على المشركين كقوم نوح وثمود وعاد وقوم تبع وقريش الذين كذبوا الرسول فبطش الله بهم في البدر البطشة الكبرى بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الأمن في هذا البلد، فنسأل الله أن يطيل أعمار ولاتنا ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا من هذه النعمة التي نتفيأ ظلالها ولا يجحدها إلا كل ظالم لنفسه جحود كنود. الكنود كلا إن الإنسان لربه لكنود، قالوا فسرون هو اللي يعدد الشر وينسى الخير. أتريد أن تكون عند الله كنود؟ ولذلك المرأة التي تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، وقد أحسن وأحسن وأحسن في كسوتها، في لباسها، في أمنها من الفقر والعوز، قالت له ما رأيت منك خير قط، فصارت من أهل هذا الوصف، كانت تستحق النار. رأيتكن أكثر أهل النار بما؟ قالت امرأة، قال لأنكن تكفرن العشير. ذكر هذا. وكذا الرجل الذي يرى ولي أمره كيف أحسن في تدبير سياسة محكمة قوية أدت فضل الله للأمن في الأوطان، بل كل عدو متربص ردع بمثل التحالف، بمثل عاصفة الحزم كالحوثية، ثم يوظف مثل هيئة كبار العلماء، مثل صاحب المعارف الشؤون الإسلامية لكي يحفظ الأمن وغيرهم في مختلف المرافق القيادية كرئاسة أمن الدولة وغير ذلك، ولا يسعون حينئذ إلا الشكر. روى الترمذي في جامعه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وحينئذ هذه نبذة موجزة عن الشيخ المبارك المظلوم محمد ابن عبد الوهاب، والذي ظلمه أعداء التوحيد. لا أقول أعداؤه، ليس بينه وبين الشيخ أي عداوة، ذو خلق كريم كان الشيخ، شجاعا كريما مقداما، صفات الخير مجتمعة فيه، فلأي شيء يكرهونه ويرمون دعوته بأنه وهابية لأجل أنه دعا للتوحيد وهم أعداء التوحيد، كما قال شيخنا بن باز في من في الدول يعني التي تبنت دعوة الشيخ دعوة التوحيد وهي المملكة العربية السعودية، قال لا يعادي الشيخ بن باز لا يعادي المملكة العربية السعودية إلا يعني أعداء التوحيد. فالشيخ من أراد أن يعلم فضله فليذكر ما كان ضده من أئمة النار الدعوة للنار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون للشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فليقارن، فانظر لماذا نجحت دعوة الشيخ محمد الوهاب وفشلت تلك الدعوات المزيفة، دعوة الإخوان المسلمين، دعوة السرورية، دعوة جماعة التبليغ، الدواعش، حزب الله، حزب اللات والله أحق أن يسمى، وهكذا وهكذا، ميليشيات الحوثة وغيرهم وغيرهم. ما الذي جعل هذه الدعوة تصمد ونتفيأ ظلالها الآن من الأمن في الأوطان والرزق الكثير الوفير؟ قارن، دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، وهو المولود في بلدة العيينة قرب الرياض في العام 15 بعد 100 من هجرة النبي المصطفى، وقد طلب العلم ورحل في عدة بلاد إلى الأحساء إلى المدينة والبصرة، فأدرك علماء راسخين وجد واجتهد في طلب العلم، وقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن برز في العلم وصار من أهله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله إني أجد في نفسي أن هذا الشيخ ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: يبعث الله على رأس كل 100 عام، يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وقد كان في القرن 12 الهجري. ولو قلنا بنفي ذلك وأنه ليس بمجدد، إذن من جدد للناس جزيرة العرب في نجد والحجاز دينها؟ وقد علمتم وقد درستم التاريخ في مدارسكم، وكيف كانت بلدان وقرى نجد تظهر فيها أو يظهر فيها الشرك بعبادة الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والسحرة والكهنة، ثم أصابت الشيخ سيما بعد الجد في طلب العلم غيره، فصنف في حريملة كتابه هذا، كتاب التوحيد، وكان أعظم سبب للتجديد حصل هذه الأمة، حيث سبحان الله كتب الله لهذا الكتاب البركة، فانتشر بين مسهب في شرحه ومختصر ومتوسط على مر العصور. وما أنتم ببعيد عن قرار وزارة الشؤون الإسلامية القريب الذي يظنه انتشر عندكم من فرض سلسلة لقاءات في شرح كتاب التوحيد 3 أصول قواعد 4 في مساجد معروفة كبيرة مشهورة ليسمع الناس ويقرأ آذانهم التوحيد الذي فرضه الله على العبيد، بتصنيف من؟ الإمام جد محمد الوهاب. وما درسناه في المدارس الحكومية هنا في بلدنا مما وفق لي الأمر من عهد المؤسس الملك عبد العزيز مع تتابع الملوك من أبنائه البررة من بعده، وهم يدرسون التوحيد في مدارسنا، ولولا الله ثم ذلك التدريس لكنا أنا وأنت ربما قد أصابنا ما أصابت بلدان من حولنا من يدرس جوهر التوحيد وغير ذلك، لربما كنا لا ننكر على من رآه يسجد لغير رب العبيد. فهذه بركة عظيمة، وأظن سببها والله حسيبه الإخلاص. فبقي الشيخ طوال حياته صادعا بالحق بالتوحيد، رادا على أهل الشرك وشبهاتهم، مراسلا للشيوخ والقضاة يدعوهم للتوحيد ويحثهم على إنكار الشرك. والمفارقة حصلت حينئذ بين دعوته ودعوة هؤلاء من الأحزاب كجماعة الإخوان والتبليغ والسرورية، أن هؤلاء المنحرفون عن السنة كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم أعداء، هم يعادون السنة، فكيف يكون من أهلها؟ كذا قال شيخنا بن باز رحمه الله: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة والتي ورد فيها الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الدعوات مقصودها الانقلاب على الحكومات لدنيا يصيبونها. أقسم بالله لو كانوا يريدون الدين لوضعوا أيديهم في أيدي هذه الدولة كما فعل الشيخ بن باز، هم يظهرون محبة الشيخ بن باز ويأخذون بفتاويه في الطلاق والنكاح والطهارة والصلاة والصيام والبيوع والإرث، ويأبون أن يأخذ منهج الشيخ رحمة الله عليه في الولاية والجهاد والتكفير. هذا عجيب. لو كنتم تؤمنون أنه عالم راسخ لأخذتم بقوله كله في المنهج والاعتقاد وفي فروع الشريعة، فما بالكم تفرقون. عندما يتكلم في الولاية قلت من علماء السلطان، عندما يتكلم الفقه تقول خذوا عنه، وتأمرون أتباعكم يزاحمونه في المجالس حتى يأخذوا عنه العلم لتستعملوا العلم في الخروج على ولاة الأمر، فتعق الشيخ بن باز بذلك. لو يعلم أن مثل هؤلاء حضروا عنده ليستزيدوا من العلم ليجعلوه طعما الخروج وهم السرورية لطردهم الشيخ بن باز من مجلسه. لكن الشيخ يأخذ بالظاهر. النبي كان يخطب الجمعة في مسجده المسجد النبوي، وكان هناك منافقين يأخذ بظاهرهم، نعم، ولم يطردهم. قيل الإمام أحمد معنا زنديق يحضر أو جهمي، قال بأي سنة تكلمون في طرده؟ دعوه يستفيد، لأنه موسى أسمع فرعون العلم الذي يجعله موحد لله، ولا فلعله يسمع الكلمة الذي يهتدي بها. لكن لو علم إنسان مثل الشيخ بن باز أن ضرر المتعدي كمالك لما سمع الشخص يقول كيف يستوي الله طرده، لأنه صار يضر إيش بالمسلمين. فلو علم الشيخ بن باز أنهم جلسوا يوم جلسوا، والآن هم يقول بعضهم أنا من مشايخ بن باز ونحوه، يتزلفون للناس طلبا لسفك الدم والخروج على الأمر ليتكتل حولهم الناس، فلو علم ضررهم مثل ما علم ضرر مالك ذلك ضرر ذلك الرجل الذي لبس بقول كيف يستوي الله، وأن هذا السؤال لم يجري على السلف، لو والله ما أظن الشيخ اللي يطردهم، إذ أنهم عقوا الشيخ وعقوا العلم وعقوا السنة، إذ صاروا يستعملون محمد سرور صار يستعمل العلم ويلبس عباية الشيخ عبد الوهاب، وأتباعه صاروا يدرسون التوحيد ويقعون دورات في علم التوحيد ليخرجون على ولاة الأمر. فجزا الله خير صاحب من عائلة الرسول الإسلامية وزير الرسول الإسلامية الذي أمرنا معشر خطباء الجمعة وكذلك أعضاء الدعوة ببيان حقيقة السرورية. بعضهم يقول ما لك هالكلام وان جئت شرح التوحيد، فأقول لا بد منه، لأن هذه الجماعات والفرق حجب التوحيد، فلو مكنوا من المنابر لعاثوا في الأرض بالفساد والفرقة والفتنة والقتل وإصابة الدم الحرام، وحجبوا الناس عن دراسة التوحيد فوقعوا في الشرك برب العبيد كما تعلموا. فإذا لابد من تحلية وإيش وتخلية، تصفية وتربية كما كان شيخنا ناصر الدين الباني يسميها. فالنبي قبل يتكلم بالتوحيد يجي للقرى، ما استطاع طائف أو غيرها، من يحملني فأبلغ رسالة ربي؟ ليش؟ لأنه جاء يبلغ ويجي واحد مثلا يهجم عليه ويمسك الحجارة ويضرب، كيف يبلغ؟ ولا فكذلك هؤلاء يحجبون الناس عن شيوخ العقيدة، يعني بينهم في مجالسهم الخاصة يقولون عن الشيخ بن باز من علماء السلطان، علماء حيض ونفاس في المجالس الخاصة، في المجالس العامة يثنون عليه. هذا النفاق والتلون، لما يستعملون علم الشيخ وغيره من المشايخ للخروج على الأمر؟ يقول بعد ما يموت الشيوخ نصير نحن السادة في الفتوى، فيأخذوا عنا الناس الفتوى فنأمنهم بإهراق الدماء في سبيل تحقيق الدولة الخلافة الراشدة. هكذا يهمنا أتباعهم السرورية. فإذا لابد من تنقية الصف قبل الكلام في التوحيد، لأن هؤلاء حجب التوحيد، فاحذروهم يا عباد الله. فالنبي قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. وبقي الشيخ طوال حياته معلما للتوحيد، وحينئذ خارق دعوة هؤلاء بأنه قوى دعوته بحسن العلاقة مع الأمراء لنصر الدعوة. شوف الفرق بينه وبين حسن البنا ومحمد سرور ونحوهم. نعم، هؤلاء يخططون للخروج على ولاة الأمر ومنابذة الحكام وسبهم وذكر المنكرات لاستعمال ذلك للخروج على ولاة الأمر وهراك الدم. الشيخ محمد الوهاب تقوى مثل ما أراد لوط أن يتقوى لما قال أو آوي إلى ركن شديد، فآوى إلى ركن شديد آل سعود، فبسيفهم حموا دعوته فتفيأنا ظلالها حتى اليوم إلى اليوم. فالتقى مع الإمام محمد بن سعود ووعد بالنصر، لأن ما وعده وما مبنى بيوحى إليه، لأن الله قال إن تنصروا الله إيش ينصركم. فقال الإمام محمد بن سعود إن نصرت هذه الدعوة للتوحيد سينصرك يعني ربنا، وتلا عليه آيات، فقال ابشر بالنصرة، قال أنت أبشر بإيش بالظفر، ووضع يده في يده، فها نحن نتفيأ ظلال تلك الدعوة الآمنة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أو خرج البخاري في صحيحه أن الصحابة لما أشكر عليهم أمر هذه الآية لم يلبس إيمانهم بظلم، قال لم يظلم نفسه رسول الله، قال ليس ذاك ولكن الظلم هو إيش الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان عليه السلام، قول لقمان وهو على الصحيح رجل صالح، إذ قال لي إيش لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما أرادت تلك الدعوات الزائفة السيطرة على الحكومات وقلب نظام الحكم ولم يلتفتوا لتحقيق التوحيد فشلوا، لأنه ما أصابوا دعوة الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعملون بضد شريعة الله ويريدون النصر من الله ويدعون في القنوت يا رب انصرنا يا رب انصر المجاهدين يا رب، وأنتم تعملون بضد إيش بضد حكم الله وتدعون أن لا يحكم غير ما أنزل الله كافر، وأنتم تحكمون غير ما أنزل الله. إذا أنكم قد وضعتم بين أعينكم الخروج على ولاة الأمر وتهديد الأمن وتفريق الكلمة، والله لا يحب ذلك، والله لا يحب الفساد، فكيف رب العباد ينصركم؟ فقصدهم كان حصول الرئاسة والنفوذ فلم تصلح دعوتهم. أما الإمام جد محمد الوهاب إيش كان قصده؟ مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد، فالرسول خرج معلما للناس التوحيد فجاءت الرئاسة تابعا لا قصدا. روى الإمام أحمد في المسند من حديث الديري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يفتر يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. إذن تبين لك الفرق بين الدعوتين، دعوة من يريد الرياسة والدنيا ودعوة من يريد تحقيق التوحيد ورفع راية لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينظر إلا لله. ثم جاءت الرياسة تبعا، فهذه هي الدعوة التي هي أحق أن تنصر وأحق أن تعان من تلك الدعوات الزائفة التي هي في سبيل الشيطان. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبهذا يتبين لكم فضل الشيخ رحمة الله عليه لما بقيت دعوته حتى الآن نتفيأ ظلالها. ويشرحون العلماء كتاب التوحيد، واليوم نشرح كتاب التوحيد، وغدا وبعد غد وسابع جيل ربما لنا. هذه البركة التي بسبب الإخلاص. قيل الإمام مالك كثرة الموطئات، موطأ فلان موطأ كذا، قال ما كان لله فسيبقى وما كان لغيره فسيذهب. نعم، كما قال الله تعالى في الآية التي توافقها إيش؟ فما الزبد فيذهب جفاء. إيش يبقى؟ ما ينفع الناس التوحيد. نعم، وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وأخراهم، هذا اللي يبقى، وما سوى ذاك يذهب شذرا مذرا. ثم توفي الشيخ في السنة 1200، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء، ومن ما تفيأ ظلال دعوته هيئة كبار العلماء على رأسها من قبل مفتي ديار سعود محمد إبراهيم ثم الشيخ بن باز. فنرى في فتاويهم نور النبوة والأدلة والتحقيق. نعم، يكرهون سبحان الله بعضهم الدولة، يعني يشنعون عليها ويحبون يظهرون حب المشايخ. طب من وظف المشايخ دول؟ بن باز بن عثيمين، فأحبهم الناس وأخذوا وجعلهم أئمة، في جنائزهم كانوا يبكون بكاء مر على موتهم وفقدهم. من وظفهم؟ فلو كانت الدولة لا تريد الخير لما توظفهم؟ لما سكرت عليهم إيش كما يقولون هؤلاء، يعني يحشون صدور الناس على هذه البلد، يقولون تسجن العلماء. لما سجن الشيخ بن باز؟ ما يعني الشيخ بن باز ما كان يقول كلمة الحق؟ كلمة الحق عندكم هي إثارة الفتن. النبي يقول لكم من كان له نصيحة للسلطان لفدي علانية، وتجعلون كلمة الحق أن يسطع في زعمكم بالمنبر ويتبجح بالإثارة على ولاة الأمر. نعم، ألم يقول عبد الله بن عكيم يا ليت ما كان لي يد في قتل عثمان؟ قالوا هل شاركت؟ قال كنت أذكر مثالبه حتى خرجا، كان ذلك سببا للخروج عليه وقتله. من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية، كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل. فاحذروا هذه الجماعات والأحزاب، وعليكم بأمر رب العباد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الحمد لله الذي أنقذنا بفضله، ثم بولاة أمرنا وعلمائنا فدرسنا التوحيد. لو لم ندرسه في المدارس التوحيد مثل كتاب التوحيد هذا ومقتطفات منه، لربما ما نأمن أن نكون ككثير في البلاد من يشرك برب العبيد، يذبح الأضرحة ونحوها. لو جاء إنسان يقول أنا ثري عندي مال كثير وبيجيب بنا، ودخل أحد مساجد المملكة في أطراف الكورنيش أو في المحطات في الطرقات العامة، وجاءت إخبارية لوزارة الشؤون الإسلامية أن هناك من يحفر قبر ليدفن فيه ولي، ما هي الإجراءات اتخذ؟ نعم، يقوم حراس التوحيد. نعم، أول شيء سيغضب ولي أمر البلاد ويغار ويطوقهم الأمن ويسجن وينكل بهم، بينما في البلدان الثانية يرون يطوفوا حول القبور ربما، فجئت تنكر فربما يجد ينعكس الأمر عليك. فنحمد الله على تحقيق نعمة التوحيد، وإذا ما شكرنا من كان سببا في ذلك لم نشكر الرب العبيد. قال النبي لا يشكر الله من لا يشكر إيش؟ الناس. فلنبدأ حينئذ في كتاب التوحيد ولنختصر قدر المستطاع. اقرأ كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، أي أجمع لك أدلة وجوب التوحيد، أدلة وجوب التوحيد وأنه فرض وليس مستحب بل فرض، بل هو شرط لصحة الأعمال كلها، كما قال الإمام مجدد محمد الوهاب: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. وصدق. أليس الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى؟ قد قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي في الطهارة وبين أنها حيث أنه بين أنها شرط لصحة الصلاة، قال فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فتبين أن الصلاة باطلة من غير إيش؟ طهارة. كذا الرب في كتابه بين أن كل العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والصدقات وقيام الليل وحج بيت الله الحرام كلها تبطل إذا لم يوفي العبد بالشرط الأعظم والأكبر وهو التوحيد. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا معنى التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. ولم يذكر هذا اللفظ بهذا المبنى في شيء من الكتاب والسنة، التوحيد، فيما أعلم، إلا في حديث واحد خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل، قال جابر فأهل يعني النبي بالتوحيد، ومعناه جاء مفسرا فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس: قال النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يوحدوا، فجاء بهذا اللفظ. ثم فسر ذلك بقوله: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتبين أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي بني الدين كله عليه، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بأن لا يعبد إلا الله، فلا يذبح لغيره، لا لقبر ولا لوثن ولا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو التوحيد. الثاني معنى شهادة الله محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فيه هذا المعنى. والأول لا يعبد إلا الله، فيه شهادة لا إله إلا الله، أو من شهادة لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله، لأن كفار قريش كانوا يقولون: لا خالق لا رازق لا مدبر لا محي لا مميت إلا الله، ولم يدخلهم في الإسلام. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. لماذا يواجههم الرب هذا يقول أفلا تتقون؟ وهم قالوا إيش؟ أن الله يدبر الأمر، يخلق، يحيي، يميت، لأن الله عز وجل علم عنهم أنهم أشركوا فيه في العبادة، فتبين أن التوحيد الذي بعثت به الرسل وقعت فيه الخصومة هو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة، والذي ضده الشرك وهو مساواة غير الله بالله في يومه خصائص الله، سواء كان في الإلهية بأن يذبح وينذر ويدعو غير الله ولو بزعم طلب الشفاعة، لأن هذه عبادات خاصة لله، خاصة بالله، أو في الربوبية كمن يعتقد أن غير الله يخلق خلقه يرزق رزقه، نعم، ونحو ذلك، أو في الأسماء والصفات كمن اعتقد أن غير الله له من الأسماء أو الصفات ما له لا إله إلا هو، فحينئذ هذا هو معنى التوحيد، وهو أعظم ما أمر الله به العبيد، وهو فرض وشرط لصحة الإسلام كما تقدم. ودليل فرضيته هذه الآيات التي سردها الشيخ، فقال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما بين الرب الحكمة من خلق الجن والإنس وأنه ما خلقهم إلا ليوحدوا الله، إذ أن معنى يعبدون كما قال فسيرون أي يوحدون، تبين أن التوحيد فرض عندي، يبعد ويستحيل أن الله ما خلق الخلق لعمل إلا لعمل وهو التوحيد ويكون مستحب، فلا بد أن يكون إيش؟ فرض، بل هو كما ذكرنا شرط لصحة الإسلام. قال مبين الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، فهذا فيه معنى الإثبات والنفي الذي فيه معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تتضمن ركنان، تتضمن ركنين، الأول نفي وإثبات، إذ أن الإثبات المحض ليس بتوحيد، يقول الله إلهنا هذا مثل مفهوم اللقب لا يسمى توحيد، ولو قال لا إله صار إلحاد، فلما جمع بين الإثبات والنفي دل على الحصر، سيما بأداة الاستثناء إلا، لا إله إلا الله، وهذا يدل على الحصر، فلا يحل صرف العبادة لغير الله، ذكر المطلوب، ذكر الحكم في المطلوب ونفيه عما عدا، هذا هو الحصر، فهذا يدل على وجوب التوحيد، هذه الآية الأولى، وأن الخالق هو يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن الخالق لم يأذن أن يعبد غيره معه، إذ أنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، فكيف يقول قائل أنه أذن بدعاء صاحب القبر لطلب الشفاعة؟ ما أذن الله، فدعاء الرسول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا كله شرك يحبط العمل، لأنك إذا قلت يا الله اغفر لي ثم قلت يا ولي الله في قبري اشفع لي صرت، لو قلت هذا لأشركت في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فصرف هذه العبادة لغير الله يكون شركا أكبر، محبط العمل، مخرج من الله، مخلد في النار، قال الله تعالى في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا النبي قال له يحبط أن الله يحبط عملك يعني كله، فكيف بمن دونه. وفيه غنى الله عن خلقه، قال: ما أريد منهم
إيش؟ وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن علم استغناء الله عن خلقه وافتقار خلقه إليه عبده ولم يشرك به شيء. وإن الرب إذا رأى إذا علم التفات قلب عبده لغيره عذبه في قلبه حتى لا يلتفت إلا إليه. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنت في حياتك لاحظها، كنت متعلق بالدرهم والدينار تعطل الواجبات الشرعية من أجله، يعني تسهر في الليل إلى قبيل الفجر بساعة ثم تنام لأجل دريهمات، فتفوتك صلاة الفجر. فانظر حينئذ أثر ذلك على قلبك، فإن ذلك يفتح باب عقوبة عليك لأنك أثرت الدنيا على آخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا على بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن دلائل التوحيد تقديم الآخرة على إيش؟ على الدنيا. إثبات حينئذ في هذه الآية حكمة الله من خلق الخلق، فإنه ما خلق العباد إلا ليعبدوه. فمن اشتغل بهذه الحكمة وصرف عنها فسيبتلى بالشقاء وضيق الصدر ونكد العيش والهم والغم، ما إن كان فطنا عاقلا يرجعه إلى التوحيد. فإن الله كما قال ابن القيم قد جعل جنود على القلوب، الهم والغم جنديان لا ينفك عن صاحب القلب المصروف عن الله حتى يرجع بالكلية إلى الله. اللهم اجعلنا منهم. الآية الثانية والتي تدل على وجوب التوحيد وفرضيته أيضا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ الآية الأولى والثانية كلها في معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي، أما الآية الأولى فقال: وما خلقت الجن والإنس، هذا كالنفي، إلا ليعبدون إثبات. الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. هذا هو التوحيد، إثبات ونفي. ولقد بعثنا، فإذا علمت أن الله ما بعث الرسل إلا لأجل التوحيد، أن يقول لقومهم قولوا لا إله إلا الله، علمت أن التوحيد فرض وليس مستحب، فرض عين على كل أحد أن يكون موحدا لله. بعثنا أرسلنا كل أمة أي طائفة رسولا. الرسول ما الفرق بينه وبين النبي؟ الرسول والفرق بينه وبين النبي جاءت فيه أقوال، جاء فيهم أقوال، أصحها أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، بعث إلى قوم بالتوحيد لكن مخالفين له، كنوح: إن أرسلنا نوحا إلى قومه. وقوم نوح وافقوه ولا خالفوه؟ عاندوه، خالفوه. وإني إيش كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات. فهؤلاء خالفوا نوح فهو رسول، لكن من أوحي إليه وأرسل إلى قوم موافقين لهم كآدم يسمى نبي. وإذا ثبت في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: آدم نبي مكلم. أما القول بأن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ فأراه خطأ، لأن الله قال في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. إذن أرسل النبي لكن لقوم موافقين غير مخالفين. آدم لما كان يعلم أولاده ما أوحي إليه هم موافقين له أبناءه، فحينئذ ما خالفه في التوحيد فيسمى آدم نبي، وقد سماه النبي كذلك فقال: آدم نبي مكلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذا لا ينفي أن يكون أيضا النبي مرسل لتلك الآية، وليس فقط الرسول الذي إلى قوم مخالفين، لكن النبي إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هذه في الرسل ألصق، لأنهم ما في الأصل ما يبعثوا إلا إيش؟ إلا لبيان التوحيد الذين خالف فيه أولئك، فيبعثهم الله ليبينوا أمر التوحيد. إذا الخصومة وقعت بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الربوبية أو الإلهية؟ في توحيد الإلهية، هذه الخصومة. وإلا فمعظم أفراد الربوبية كان يؤمن بها كفار قريش وغيرهم، لكن لا يعني أن في أفراد في الربوبية كانوا يعني محقين الربوبية من كل وجه. لا، هناك بعض الأفراد ما نرى لما ذكروا الذي اعتراك قال في ما في زعمهم أن ذلك النبي اعتراه بعض آلهتهم يقولون بسوء. طيب هذا ربوبية، شرك في ربوبية، إذ أنه لا يفعل ذلك إلا رب البرية سبحانه وتعالى. قال أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، يعني كل رسول أمر أن يبلغ التوحيد، فيكون حينئذ هذا الذي أمر به فرض. أن اعبدوا الله أي وحدوا الله. قال ابن عباس كل آية في القرآن اعبدوا أي وحدوا، واجتنبوا الطاغوت. وفعلا جاء في الآيات وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فصدق ابن عباس أي آية اعبدوا معناه وحدوا، لأن صالح لما بعث لثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، فلا بد أن يكون معناها أفردوه إيش بالعبادة، لأنهم أشركوا. فهذا الذي قاله ابن عباس هو الحق، والنبي قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي صحيح البخاري قال اللهم علمه الكتاب. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والرسول كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ قال الإمام جد محمد الوهاب بعث النبي إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا أنه يدعون توحيد العبادة. يقول ابن تيمية لأن الإله عند العرب هو المعبود، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لذلك استكبروا وأنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله. هكذا الرسل كانوا يأمرونهم بتوحيد العبادة. واجتنبوا الطاغوت، هذا للوجوب التبرؤ من الطاغوت، واجتنابه يتضمن سد كل ذريعة تؤدي إلى عبادته من دون الله. والطاغوت من الطغيان، واختلفت عبارة السلف فيه، فقال بعضهم الشياطين وبعضهم قال كهان، وجمع ابن القيم بينهم. كلما كل إيش ما
تجاوز
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لكن يكون قد رضي بالعبادة. فمن دعا إلى عبادته من دون الله فهو طاغوت كفرعون، ليس كعيسى. عيسى عبد عند النصارى، لكن لم يأمر الناس بعبادته، كما قال الله تعالى في كتابه يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتبعون أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال لو كنت قلته لقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا إيش إلا إيش قال لهم إلا ما أمرتني. وش أمره؟ أن اعبدوا الله، أفردوا الله بالعبادة. إيه، وذلك عيسى إذا نزل آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل خنزير، ولا يرضى بالشرع إلا ما كان عليه النبي والصحابة، لا يرضى وقتها بالإخوان المسلمين ولا متعصبة الأحناف اللي تعصبون أقصد لما يتبعون الحديث هيش كان هذا. نعم، ولا يقبل أيضا دعوة دواعش ولا حزب الله، ما يقبل إلا الدعوة اللي كان عليها النبي والصحابة. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. هم أهل الحديث أهل التوحيد الذين أخذوا العلم عن أهله الراسخين، ليس مثل جهيمان إذا يدعي أنه تعلم الحديث هو معه ثم أخذوا العلم عن بعضهم، خوارج نعم أخذوا العلم عن الراسخين في العلم من العلماء، وكانوا يستخدمون العلم اللي أخذوه من باز واللي قرأوا في الكتب للخروج على ولاة الأمر. نعم، فهؤلاء مثل السورية المعاصرين سبحان الله. طيب، ثم قال مما يدل على وجوب التوحيد: وقضى ربك أي وصى ألا تعبدوا إلا إياه، إثبات ونفي سبحان الله، هذا يدل على فرض التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، عطف الوالدين وأمر بالإحسان لهم، ويشمل ذلك الإحسان بالقول والفعل والمال. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ليس معناه قبله لا تبرهم عقهم هم شابين، معناها أنهم أحوج لبرك إذا كبروا في السن يصيرون أضعف. قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فهم أحوج عند الكبر. لا يعني أن من كان له والدين جلدين أقوياء يقول هذول خلهم الآن، يعني إذا كبروا وضعفوا أبره، لأن الله قال إما يبلغن، هذا للتأكيد في البر للحاجة، وليس معناه نفي البر قبل ذلك. وذلك جاءت النصوص عامة في العقوق، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، أترون ما أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، كما في صحيح البخاري وحديث بكرة، الإشراك بالله وعقوق الوالدين الكبيرين، كذا الحديث، والدين عام حتى لو والديك جلدين شابين، لكن إذا كبروا صار عقوق أشد لحاجتهم إليك، إذا مرضوا صار عقوق أشد لحاجتهم إليك. نعم، ولا يعني هذا النجاة. البعض له سياسة غريبة محدثة جائرة، يبر أمه يعقبه. يا أخي قلت مثل هؤلاء، قلت الوالدان بابان للجنة. نعم، فإن عقيت أحدهما أغلق عليك أحد البابين، أو بابان مفتاحان للنار، ببرهما يغلقان، بعقوقهما يفتحان، ببر أحدهما يغلق أحدهما إلى النار ويفتح ويبقى الباب الثاني مفتوحا حتى تبر إيش؟ تبر الوالدين الاثنين، فهما بابان. فعلى المسلم أن يبر والديه جميعا، ولا يبر واحد منهم دون الآخر. وبر الوالدين نرجو أنه من أسباب تكفير الكبائر، أخص بر الأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. روى البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عباس، فقال: يا ابن عباس، إنها كانت لي بنت عم أحبها، وإني خطبتها، وإنها أبت أن تزوجني، فخطبها رجل غيري فقبلته، فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ قال ابن عباس: هل لك من أم؟ قال عطاء: لما سألته عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل بر الأم. فنرجو أنه يكفر الكبائر. نعم. طيب، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، فلما نهى عن الشرك دلنا التوحيد فرض، هذا الدليل الآخر على التوحيد فرض، ونهى عن الشرك، وأعلن عبد الله حينئذ لما قال الله لا تشركوا به شيئا أن ذلك فيه رد على المشركين المعاصرين الذين يقولون لماذا تساوون ونحن فقط نعبد البدوي والحسين ونفيسة وفاطمة الزهراء وآل البيت ندعوه من دون الله، تساوون بكفار قريش يعبدون أصناما وحجارة، رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. نقول الله ما فرق عند النهي عن الشرك بين من يدعو صالح أو ملك أو حجر أو شجر أو غير ذلك، فقال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة حق محض لله، فهو خلقنا وحده، رزقنا وحده، آمنا في أوطاننا وحده، خلق السماوات وحده والأرضين، وأنزل علينا النعم، نعمة الأمن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فلا يجوز أن يكون له شريك في العبادة، سواء تلك العبادة لصنم أو لولي في قبره. ولو كانت الدعاء الميت جائز وأن العبادة للولي جائزة والأصنام لا تجوز، فلماذا قال لا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق نهي تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ولما أصابهم طاعون عمواس في أصيبوا في زمن الصحابة أو وقحطت مرة من المرات عليهم السماء فلم تنزل من بركاتها ما أنزلت ابتلاء، لم يذهبوا إلى قبر الرسول يقول اشفع لنا يا رسول الله عند الله، بل ذهب عمر عند العباس هو حي قادر يسمع لقرابته من الرسول ابن عم الرسول ورجل صالح، فقال كنا نستسقي النبي أن نطلب منه الدعاء، والآن نطلب منك أن تدعو لنا ينزل الله علينا المطر. فلو كان دعاء الميت ليس بشرك عند الصحابة وطلب الشفاعة منه ليس بشرك لذهبوا إلى قبر الرسول وقالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله، ولم يفعلوا ذلك لأن علمهم كما قال ابن تيمية أن هذا شرك أكبر مخرج من الله. والتفريق، سمعت بعض الناس يقول إذا دعا الميت عند القبر فهو بدعة، إذا دعاه من بعيد فهو شرك، لا فرق لا فرق لا فرق، لأن من دعا هبل عنده أو من مكان بعيد أو اللات الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجاج صرف العبادة لغير الله لميت، فسواء كان من بعيد أو من قريب كله شرك برب العبيد. قال بعد أحفاد المجد محمد الوهاب قول ابن تيمية أنه دعاءه يعني مكان قريب بدعة، يعني البدعة المكفرة كبدعة الحلولية، فإن قولهم أن الله في كل مكان بدعة لكنها مكفرة كما قال جري في كتاب الشريعة، فقال جري الحلولية كفار لأنه يقول الله في كل مكان يجحدون الله في السماء أأمنتم من في السماء، فهم على بدعة لكن بدعة مكفرة. نعم، فلا فرق ألا تشركوا به شيئا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به وحقيقته مساواة غير الله بالله فيما هو خصائص الله، فإن كان في الألوهية كمن دعا غير الله فالشرك الألوهية، في الربوبية كمن اعتقد أن غير الله يخلق ويرزق ويملك مثله فهو في شرك الربوبية، وإذا كان في الصفات كان يعتقد النبي يعلم الغيب أو الكاهن يعلم الغيب فهو شرك في الصفات، من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. قالت عائشة من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب لمن إلا الله. ويدل على أن أعظم ذنب ما رواه من ما رواه البخاري في صحيح أنه سأل النبي المسعود أي الذنب عند الله أعظم، قال أن تجعل الله ندا ثم وهو خلقك. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذا الحديث معناه لا شك معناه صحيح، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده فيه نظر. نعم، وبينا علته من قبل، ولا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أن هذا صراطي مستقيما، فقد جاء في حديث الحاكم المستدرك على ابن مسعود أن النبي خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط إلى الله واحد، ليه صراط إخوان مسلمين، تبليغ، خوارج، الصراط واحد وهو طريقة الرسول والصحابة. فمن حاد عن هذا الصراط كان متوعد بدخول نار رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش وأصحابي. هذه الوصايا العشر أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبعه فيها. منها ألا نقرب مال اليتيم، واليتيم هو الذي فقد والده قبل البلوغ. فإذا جمع ماله وكان الرجل قيم عليه يختبره يبتليه قبل أن يعطيه ماله، وابتلوا اليتامى ثم ذكر القيد: فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وغير ذلك من الوصايا. لكننا نكتفي بالشاهد، وهو المقصود أن التوحيد فرض على العبيد. قال: وعن معاذ: كنت رديف النبي، فيه تواضع النبي أنه كان يركب على الحمار. قال النبي في حديث آخر: ليس المتكبر الذي يركب الحمار ويمشي في السوق حسنه العلامة الألباني. فمن ركب دابة متواضعة مثل سيارة يقول موديل 86، نعم، وخربة وخربانة، وقال لك جارك: أشوفك تمشي يا جار اركب، فلا ينبغي أن تنظر إليها تزدري تقول من براكب، لا، من تواضعك أنك تركب فيها. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار، نعم، وما ترفع عن ذلك، اللهم صل عليه. أي نعم. قال: يا معاذ، وفيه جواز الإرداف: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه جواز أن تقول الله ورسوله أعلم، لكن في حياة النبي وفي أمر الشرع. لكن لا تأتي اليوم تقول أين محمد فيقال لك الله ورسوله أعلم، هذا شرك أكبر، لأن النبي الآن ما يعلم وين خالد وين زيد، الله ورسوله أعلم. قالت عائشة: من يدعى أن الرسول يعلم ما في غيث فقد أعظم الله الفرية. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، يدل على فرض التوحيد، لأنه قال حق، حق عين، فرض عين، أن يعبدوه يفردوه بالعبادة، لا يذبحوا إلا له ولا ينذر له، عبادة الظاهرة والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة لا تكون لله، والمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يشرك به شيئا، تقدم هذا، هذه حق الله على عباده. وحق العباد على الله أوجب الله على نفسه ويجب يوجب على نفسه ما شاء أن لا يعذبهم، أي هذا يحتمل احتمالان: أن لا يعذبهم مطلقا إذا لقوا الله بالتوحيد، حتى لو وقع الرجل فيه من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الذنوب. أن لا يعذبهم أي ألا يخلدهم في النار، بل يكون مآلهم أن ينجوا من العذاب ويدخلوا الجنة ولو عذبوا بمشيئة منه قبل ذلك إن شاء. هذا الثاني هو المتعين، لأنك لو قلت بالأول تصادمت مع نصوص قد خرجها مثل البخاري في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من إيمان. طيب هذا وحد الله ولا الذي جعله ينغمس في النار كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ليش؟ قال ابن حجر لأن الصغيرة اجتمعت على الشخص الصغائر تكفر تكفير عمري، عند الموت لا يبقى له صغيرة كفرها الله ما دام جاء بالتوحيد. هذا الصغائر لقوله إذا اجتنب الكبائر، عفوا، لقوله إن تجتنبون ما تنهون عنه نكفر عنكم. إيه إذن هؤلاء أهل الكبائر ونعذبوا في النار وخرجوا. فإذا ضمنت هذا أيضا مع ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي مر على حائط من حيطان مكة والمدينة وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان لا يستلزم المول، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. انتبهوا يا أخوان، ترى بالمناسبة أقول شيء بشيء يذكر، كل ما كان صاحب الحق أعظم فالنميمة في التفريق بينه وبين غيره أشد. فأعظم الناس حقوقا في الحق العام حق ولي الأمر، فاللي يوحي صدر الناس عليه بذكر المثالب ونحو ذلك حتى يكرهه الناس فهو مستحق لعذاب القبر. انتبهوا. اي نعم، وأشد العذاب من عذاب أفراد الناس يوقع بين جار وجار، لأن ولي الأمر بالنميمة عليه والتحريش الناس عليه تقع مفاسد كبيرة من الدماء وغير ذلك، فلا بد يكون عذاب أشد عليه من فعله. احذروا، بارك الله فيكم. اي نعم. إذن إذا جمعت بين ذا وذا تبين لك هذا، أنه لا يعذب أي لا يخلد، وإن كان قد يدخل النار بمشيئة إذا شاء الله ويبقى فيها بمقدار ما يطهر من ذنوبه، لحديث يخرجون من النار فيكون كعيدان السماسم ثم يلقى عليهم من الحياة فيدخلون الجنة. إذن لا يعذبهم عذاب خلود، لكن قد يعذبوا إن شاء الله فيطهروا ثم يدخلوا الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، وأن أصحابه لا يخلدون في نار رب العبيد، بل مآلهم إلى الجنة ولو فسقوا ولو فجروا لكنهم أتوا بالتوحيد، فلا بد أن يكون مصيرهم جنة رب العبيد. هذا فضل عظيم للتوحيد، مع أنهم لو فعلوا كل صالح كل عمل صالح لكن أشركوا ما نفعهم، ولو أشركوا لعبطاً ما كانوا يعملون. قال لا تبشر الناس قد يتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فيه بشارة المسلم، يستحب بشارة المسلم، لأنه الذي منعه أن يترتب على تبليغهم أن لا يفهموا. باب من خص بالعلم قوم دون آخرين خشية أن لا يفهموا، فقد يفهم الإنسان من قال لا دخل الجنة أو أن الله حق عليه لا يعذب من قال لا إله إلا الله أو من وحد الله أن يترك العمل ويقع في الفواحش. فلكن لما خاف معاذ من التأثم بكتمان العلم خاصة وقد تبين للناس، قال أخبر بها معاذ قبل موته تأثما. استرد المسائل، وبهذا نكون انتهينا هذه الليلة من شرح الكتاب أو شرح الباب الذي فيه بيان فرض التوحيد وأنه شرط لصحة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة:
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال، ومنها عبادة صحيحة والتي تكون قائمة على دليل على سنة. قال ابن تيمية: أي عبادة ندل عليها فهي ضلالة، مثل الطرق الصوفية ومثل التعبد لله بالخروج عن الأمر، هذه بدعة منكر، بدعة الخوارج، من غير أي يعني شرط شرعي لذلك. قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم.
الثالثة: أن من لم يأتي بها لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة
دينهم التوحيد كلهم، لكن النبي قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم توحيد دينهم، كل الرسل أرسلوا بالتوحيد، وذلك قال الله تعالى كذبت آل لوط المرسلين، هم كذبوا لوط، لأنه إذا كذب رسول واحد كذب جميع الرسل. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وهذا حسن جدا، لأن عباد الآن الأضرحة يقول ليش تعاملنا مثل كفار قريش، تقول وقعتم بالشرك، نحن نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله ونحج البيت الحرام، نقول لكنكم أتيتم بناقض من نواقض الإسلام وهو دعاء غير الله، فإذا ما كفرتم بالطاغوت والنبي اشترط عليكم ليس فقط أن تقول لا إله إلا الله، أن تكفر ما يعبد من دونه، فيما رواه مسلم بصحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفى، قال وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات
أول شيء بدأ به الرسل إنكار الشرك، فلم تأتينا جماعة الآن تعطل الدعوة للتوحيد مثل جماعة التبليغ وتقول إنكرنا عن الناس الشرك تفرقوا عنا، فزارني بعضهم وقال نحن لا ندعو للتوحيد الإلهية، لا ننكر عن الناس الشرك، لأن يعني عندهم إذا أنكروا الشرك على الناس تفرقوا عنهم. طيب قلت ليش تفعلوا؟ قال ندعوهم يخرجوا معنا، وين كان مشرك وين كان مشرك، ثم إذا خرج تدعوه؟ يقول لا ندعوه. يدعو للصلاة وفضائل الأعمال وهو لا يعرف التوحيد ولا يدعو إليه. جماعة تقر الشرك ولا تنكره، فكيف تصلح دعوتها؟ فهؤلاء مضادين دعوة الرسل، بل لسان حالهم يقول لو أن الله أمر بالرسل بتعظيمه دون التوحيد لاصطلحوا مع أقوامهم. أم أرأيتم ما فعل قوم نوح مع نوح؟ يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. قال هذا كان لا يحدث لو أنهم عظموا الله وقالوا الله خالق رازق، والله إنهم يستدركون على الله وعلى رسله. قال الشاطبي والمبتدع مستدرك على الله. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله أرسلنا الرسل بالتوحيد، يقول لا التوحيد يفرق ما نعلم. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم. قال علي رضي الله عنه ما حدثت قوم، نعم من مسعود، بحديث لم يفهموه إلا كان عليهم إيش؟ فتنة. ابن مالك قال لا تذكر تفصيلات دقيقة في الصفات أمام العامة حتى تمهد، تقول الله ليس كمثله شيء. إذا اليوم العام يقيس الله بخلقه، ليش ربنا كذا قال طيب وهو يقول كذا وكذا في طريق إلحاد الجاهل هذا؟ يقيس الله بخلقه. الله حكيم عليم، حكيم في أقداره وأحكامه، ليس كمثله شيء، فيقاس على خلقه. لا إله إلا هو. فينبغي للمسلم أن يعي أن الله لا يقدر قدر إلا بعلم وحكمة تامين، فلا ينبغي أن يتطاول على المقام الإلهي بمثل هذه التكهنات. لما وكيف يسلم تسليمه؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والخضر لما قتل الغلام واعترض موسى أمام موسى أن هذا قتل للنفس، لكن الله أوحى الخضر بالحكمة، وهي أنه إذا كبر سيطغي والديه بالكفر، فكانت المصلحة والحكمة أن يموت قبل البلوغ. في مدخل مواضع الرجال طفلة ضائعة، يروحوا لها الوالدة، الوالدين يروحوا لها عند مواضع الرجال، يقول أخ طفلة ضائعة عند مواضع الرجال، يسمعون إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا، نسأل الله أن يوصلها لأهلها سالمة يا رب. نعم أكمل.
السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
وهذا ينبغي لطالب علم أن يحذر، أن يحذر أن يتكلم في شيء لا يعلمه، بغية أن يبرز عند الناس أو عند السائلين. النبي بنفسه سئل عن أبغض البقاع أو أحب البقاع، قال كما في حديث لا أدري. وكم سئل النبي وسكت، سألوه عن الروح فما أجاب، حتى أنزل الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذا كان النبي سكت عما لا يعلم، فكيف يتكلم الإنسان بما لا يعلم كأنه يعلم؟ قال ابن مسعود من سئل عن شيء لا يعلمه فالقد أعلم، فإذا كان يعلم فليقل، لا يكتم العلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون،
تخصيص قوم بالعلم دون آخرين ليس هي منهم للسورية، ويخفون ويسرون التنظيم السري ويقول نخفي العلم عن قوم، لا، هذا التنظيم مقصوده إراقة الدم والخروج على الأمر، يسمى التنظيم السري عند جماعة السورية والإخوان. لكن يقصد أن النبي خص معاذ لأنه عنده علم، أنه لا يعني أنه قال يدخل الجنة لا يعذب، قد لا يعذب قبلها بالذنوب، عنده علم وعنده فهم سيكون. أما غيره مما يسمع ذلك قد يقول أدخل الجنة ولو فعلت كل الذنوب، فخص من يعلم وعلمه دون من لا يعلم. أما هؤلاء يقولون لو طلعت علينا الجهات الأمنية تقبض علينا، طيب وش عندكم؟ يقولون خطة خروج عوث الأمر. في دعوتهم السرية تنظيمية ضلال وبدعة، وهي منهج الخوارج. نعم. ففرق بين التنظيم السري وبين هذا المبدأ الذي ذكره الشيخ محمد الوهاب. نعم.
الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ رضي الله عنه. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة.
وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة، نلتقيكم الخميس القادم إن شاء الله بعد العشاء. أسأل الله أن يوفقنا للعمل بما سمعنا، فالعلم حجة لك وحجة عليك، فليكن حجة لك. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا كل خير، واجعل وفاة راحة لنا كل شر. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان، ولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، واجعلهم ذخرا للإسلام والسنة، واجزي خير ما يقومون به من نعمتي من أداء الواجب عليهم من إقامة الأمن في هذه البلد وإقامة التوحيد والإنكار على الخوارج وقبض عليهم وتمكين أهل السنة من تدريس العلم ليبينوا عوار هؤلاء الذين أفسدوا البلاد والعباد. ولا ننسى جهد صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، فلندعو له أيضا مع ولاة أمرنا بما قدمه من خير وتطهير المنبر وتطوير له. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.